لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سي بويه معرفة علم بعد سي بو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكام الله تعالى بحكم كونه عبدا له، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. كان الكلام سابقا يتحدث عن أمور ثلاثة. الأمر الأول لخصنا فيها أهم خصائص الحلقات الثلاث التي دونها السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه. الأمر الثاني حول المبررات التي دفعت السيد الشهيد إلى العدول إلى هذا الكتاب بدلا عن المتون الدراسية المدونة في علم الأصول. الأمر الثالث كان يتطرق إلى بعض التنبيهات التي نحتاج إليها أثناء الممارسة في علم الأصول. بقي أن نشير إلى هذا المطلب، وهو أن علم الأصول من العلوم المتحركة التي تتحرك مع بقاء الطالب. فعلم الأصول منذ أن يشرع فيه الطالب يمتد معه مع بقائه في الدرس الحوزوي، باعتبار أن علم الأصول يكون ملازما لوجود الطالب الذي يريد أن يتخصص في الفقه، في علم الفقه وفي علم الأصول، خصوصا إذا أراد أن يفقه كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي. إذن عليه أن يمارس البحث الأصولي، لأنه الأداة التي من خلالها يستعين الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي. ولهذا يبقى علم الأصول وتتكرر مباحث الأصول ويتسع علم الأصول بحسب المرحلة التي يصل إليها الطالب. إذا اتضح ذلك، نشرع في مقدمة العلم التي تستبطن أمورا ثلاثة. الأمر الأول يرتبط بتعريف العلم، الأمر الثاني يرتبط ببيان موضوع العلم، الأمر الثالث يرتبط بالغاية والفائدة المترتبة على دراسة العلم. وقبل الشروع في بيان هذه الأركان الثلاثة التي تعرف بأركان العلم أو مقدمة العلم، السيد يشرع في مدخل مهم. هذا المدخل
ينطلق منه إلى معرفة ما هو علم الفقه، وإلى معرفة ما الحاجة إلى علم الفقه، وإلى بيان حد تعريف علم الأصول ووجه الحاجة إلى تعريف علم الأصول. إذن قبل أن نشرع في تعريف علم الأصول وبيان وجه الحاجة إلى علم الأصول، لا بأس أن ندخل بهذا المدخل الذي يساعدنا على استيعاب فهم علم الأصول من جهة، وما هو الفرق بين علم الفقه وعلم الأصول. هذا المدخل يمكن أن نستعرضه من خلال 6 مقدمات. المقدمة الأولى: الوجدان آمن بقضيتين مهمتين. القضية الأولى أن هناك واقعا متحققا في الخارج، والقضية الثانية قدرة العقل على العلم بتلك الحقيقة والتعرف عليها وإدراكها. بمعنى أن الوجدان آمن أنه يوجد حقيقة، توجد حقيقة متحققة في الخارج، لا أن الخارج كما يدعي السفسطائي أن كل ما في الخارج هو وهم وخيال وعكوس في المرايا أو ظلال. الأمر ليس كذلك، هناك واقع يندفع يتحرك نحوه الإنسان، يريد أن يتعرف عليه الإنسان، يتفاعل معه الإنسان. فالإنسان العطشان يندفع نحو شرب الماء، والإنسان الخائف يهرب من السبع. هروب الإنسان من السبع اندفاع تحرك الإنسان نحو الماء، ما ذلك إلا لأن هناك حقيقة وأن هناك واقع، إما يتحرك الإنسان نحوه أو يهرب الإنسان عنه. إذن الفرار نحو شيء أو الفرار من شيء فرع إدراك الوجدان وإيمان الوجدان البشري أن هناك حقيقة يقف عندها الإنسان، لا أن الخارج عبارة عن مجموعة أوهام، مجموعة خيالات من صنع مخيال الإنسان. الأمر ليس كذلك، وهذه القضية منطلقها وأساسها هو الوجدان البشري وليس البرهان وما شابه ذلك. هذه القضية الأولى. القضية الثانية: بعد إيمان الإنسان أن هناك واقعا متحققا في الخارج، أدرك أنه بإمكانه أن يتعرف على ذلك الواقع، في مقابل من يقول نحن نسلم هناك واقع موجود في الخارج لكن العقل عاجز عن إدراكه، عاجز عن التعرف عليه والوصول إليه. نقول الأمر ليس كذلك، كما أن الوجدان يدرك أن هناك واقعا متحققا في الخارج، كذلك يدرك قدرة العقل على التعرف عليه، أي على العلم به. وهاتان القضيتان هما ما تعرف في علم نظرية المعرفة تحت عنوان أصالة الواقعية. إذن أصالة الواقعية نعني بها مجموع أمرين. الأمر الأول أن هناك واقعا متحققا في الخارج، الأمر الثاني قدرة العقل على العلم به والتعرف عليه. هذا كله فيما يرتبط بالمقدمة الأولى، وذكرنا أن أساس وبناء ومنطلق هذين الأمرين، أي قل إن أساس ومدرك أصالة الواقعية هو الوجدان. مقدمة الثانية: الفطرة والعاقل بالإضافة إلى الواحي قادت الإنسان إلى التصديق برؤية كونية إلهية تتلخص في التصديق بالله تبارك وتعالى، التصديق بالنبي التصديق بالمعاد، وأما العدل فهو متفرع عن التوحيد، وأما الإمامة فهي متممة النبوة. إذن الفطرة وكذلك العقل بالإضافة إلى الوحي، هذه المصادر الثلاثة قادت الإنسان نحو تشكيل رؤية تصديقية كونية إلهية تتمثل في ثلاث معارف: معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة النبوة، ومعرفة المعاد ويوم القيامة. وهذا ما أشرنا إليه في مباحث علم العقيدة، أن هناك ثلاثة أسئلة مهمة معرفية الجواب عنها هو ما يتكفله علم العقائد: من أين وفي أين وإلى أين. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث: إذا كان الإنسان قد آمن بالله، آمن بالمرسل وهو الله تبارك وتعالى باعتبار أنه أرسل الأنبياء، فالله هو المرسل، وآمن بالرسول أي آمن بمبدأ النبوة والنبي، وآمن بالرسالة، آمن بالمرسل وآمن بالمرسل وآمن بالرسالة، صدق بعد ذلك بوجود تكاليف وأحكام إلزامية تتوجه إلى الإنسان، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الإنسان بعد أن آمن بالله وآمن بالنبي وآمن بالمعاد صدق بوجود تكاليف؟ هناك تكاليف، هناك أحكام، هناك أوامر، هناك نواهي، الإنسان ملزم، متوجهة إلى الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لاستحالة وجود شريعة من دون تكاليف. لا يعقل أن تكون هناك رسالة فارغة محتواها عن وجود تكاليف. إذا قيل هناك شريعة آمن بها الإنسان، فمعنى ذلك اشتمال واستبطان الشريعة لوجود أوامر ونواهي، إذ ليس المراد من الشريعة إلا التكاليف التي تتضمنها تلك الشريعة، تشتمل عليها تلك الشريعة. فلا يعقل أن تكون هناك شريعة ولا يكون هناك تكاليف تستبطنها تلك الشريعة، لأن الشريعة تأخذ حيثية الورود، كما يقال ترد الإبل على الشريعة. فإذا كانت الشريعة تأخذ حيثية الورود، لا يعقل أن يكون هناك ورود من دون ما يرد عليه الإنسان. الإبل ترد على الشريعة، ترد على الماء، إذن لا يعقل أن يتحقق عنوان ورود إلا إذا تحقق المورود عليه. فلا يعقل أن تتحقق شريعة من دون وجود تكاليف. إذن سلخ التكاليف، تجريد الشريعة عن وجود أوامر وعن وجود نواهي، هو تفريغ لحقيقتها وسلخ لجوهرها. قوام الشريعة، حقيقة الشريعة باشتمالها على أوامر، على نواهي، على تكاليف، متوجهة إلى من؟ متوجهة إلى الإنسان المؤمن بهذه الشريعة. إذن المقدمة الثالثة تلخصت أن هناك تكاليف المتوجه إلى الإنسان، هذه التكاليف المتوجهة إلى الإنسان باعتبار أنه لا يعقل أن تكون هناك شريعة ولا تشتمل على تلك التكاليف. المقدمة الرابعة: ما هو موقف الإنسان من هذه التكاليف؟ بعد أن اجتزنا مرحلة التصديق، التصديق بالله تبارك وتعالى والتصديق بالرسالة وأن الرسالة تستبطن تكاليف، موقف الإنسان من هذه التكاليف ما هو؟ الجواب: العقل أدرك ضرورة تحصيل تلك التكاليف ومعرفتها. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن الإنسان يجب أن يتعرف على تلك التكاليف التي تشتمل عليها الشريعة بالإضافة إلى وجوب تحصيلها والتعرف عليها؟ الدليل على ذلك ما هو؟ أولا، نحن عندما نقول يجب تحصيل تلك التكاليف والتعرف عليها، أي يجب العلم بتلك التكاليف، ما معنى ذلك؟ باعتبار أن العدلية آمنت أن الأحكام تابعة للملاكات، والمراد من الملاكات يعني المصالح والمفاسد. ما من محرم، ما من نهي تقره الشريعة إلا نتيجة أن هناك مفسدة تترتب على المنهي عنه. الله تبارك وتعالى عندما يحرم الغيبة والنميمة والكذب وما وأكل مال اليتيم وما شابها وسلب حق الغير، عندما يحرم هذه الأمور باعتبار أنها تشتمل على مفاسد، وهذا معنى أن منشأ الحرمة وجود مفسدة، وجود مبغوضية عند الشارع، لأنه يرى وهو المطلع على حقائق الأشياء تبارك وتعالى، فما من أمر يحرمه إلا لأنه يشتمل على مفسدة، ملاكه المفسدة. والعكس، وما من أمر يوجبه الشارع، وجوب الصلاة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوب الحج، ما من أمر يوجبه الشارع ويأمر بامتثاله إلا لأن ذلك يترتب عليه وجود مصلحة، ملاكه المصلحة. وهذا معنى أن الأحكام أعم من كونها أوامر أو كونها نواهي، تنطلق من ملاكات، يعني إما وجود مفسدة فيحرم الشارع، وإما وجود مصلحة فيأمر الشارع. إذن عندما نقول أن الإنسان مأمور بحكم العقل، مكلف بإدراك العقل بضرورة تحصيل تلك الأحكام، أي تحصيل ملاكات الأحكام، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الإنسان يجب أن يتعرف على تلك التكاليف؟ يمكن أن نستعرض ثلاثة وجوه تكشف لنا ضرورة تحصيل تلك الأحكام، أي التعرف عليها. الدليل الأول هو من باب دفع الضرر، وبيانه في مقدمتين: المقدمة الأولى، عدم امتثال التكاليف وعدم تحصيلها يوجب الإنسان الوقوع في الضرر لا تعبر المحتمل، في الضرر المتيقن. لماذا؟ نعم، صحيح، هناك في علم العقائد عندما نقول ما الدليل على وجوب النظر، ما الدليل على وجوب البحث عن رؤية كونية إلهية، هناك يستدل بدفع الضرر، يعبر عنه بين قوسين الضرر المحتمل. لماذا هناك نعبر بالضرر المحتمل؟ لأن بعض الإنسان لم يؤمن بيوم القيامة والعقاب والحساب، لهذا نقول ضرر محتمل، لكن الضرر في محل كلامنا محتمل أو متيقن. نعم أحسنتم، ضرر متيقن. لماذا ضرر متيقن؟ لأن المفروض أن الإنسان بحسب المقدمة الثانية آمن بالمبادئ الأساسية للرؤية الكونية الإلهية، آمن بالنبي والإمام، آمن بالله تبارك وتعالى، وآمن بيوم القيامة وأن هناك حسابا وأن هناك عقابا وثوابا ومجازاة وإحسان وما شابه ذلك. إذن الإنسان انطلق بعد إيمانه بالله، بعد إيمانه بالنبي، بعد إيمانه بالإمام، بعد إيمانه بيوم القيامة، بعد إيمانه بيوم القيامة يكون الضرر، وجود الضرر متيقن أو محتمل؟ أحسنتم، يكون متيقنا لا يكون محتملا. لهذا نقول المقدمة الأولى تنص على ماذا؟ تنص على عدم التعرف على تلك الأحكام، عدم تحصيل ملاكات تلك الأحكام، عدم العلم بالأحكام الشرعية يوجب الإنسان الوقوع في الضرر المتيقن، باعتبار أن القرآن في آيات كثيرة صرح بكل وضوح أن مخالفة أوامر الله ومخالفة أوامر الرسول موجب للعقاب الأخروي، وهذا تصريح قرآني والإنسان مؤمن بالقرآن. إذن عدم تحصيل العقاب، عدم تحصيل التكاليف يوجب الإنسان أن يقع في الضرر المتيقن. المقدمة الثانية، دفع الضرر المتيقن واجب بحكم العقل. العقل إذا كان يدرك وجوب دفع الضرر المحتمل من باب أولى أنه يدرك ضرورة دفع الضرر المتيقن. هناك في علم العقيدة ماذا كنا نقول؟ يدرك العقل دفع الضرر، وجوب دفع الضرر المحتمل من باب أولى إذا كان الضرر متيقنا. إذا كنت متيقن بأن مخالفة أوامر الله وأوامر النبي وأوامر الإمام المعصوم المفترض الطاعة، إذا كنت متيقنا بأنه يوجب الوقوع في الضرر، العقل يدرك وجوب دفع هذا الضرر المتيقن. سؤال، كيف يدفع الإنسان ذلك الضرر المتيقن، ذلك الضرر المتيقن؟ نقول بالتعرف على تلك الأحكام وامتثال تلك الأحكام. متى ما امتثل الإنسان ما يأمر به الله وامتثل ما ينهى الله تبارك وتعالى عنه، أنه حقق الامتثال في جانب الأوامر وابتعد عن جوانب محرمات، استطاع أن يدفع ذلك الضرر المتيقن. إذن بملاك دفع الضرر المتيقن يدرك العقل ضرورة وجوب امتثال الأحكام، وامتثالها فرع العلم بها. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن يقال في تقريب وجوب تحصيل الأحكام وامتثالها. الدليل الثاني هو لزوم شكر المنعم، وجوب شكر المنعم. تقريب هذا الدليل يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، الله تبارك وتعالى هو المنعم الحقيقي، لا منعم ولا متفضل على البشر وعلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وهذه الحقيقة أقرها العقل في المقدمة الثانية، أن الإنسان آمن بالله تبارك وتعالى. وعندما نقول آمن بالله يعني آمن بالله وبكل صفة ذاتية وبكل كمال وبكل جمال يليق بالله تبارك وتعالى، يعني الرؤية التوحيدية المتكاملة عن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو المنعم الحقيقي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عدم شكر المنعم قبيح بحكم العقل. العقل يدرك قبح عدم شكر المنعم، تضييع حق المنعم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو المنعم الحقيقي الذي أنعم على الإنسان بالوجود والحياة والأولاد وما شابه ذلك، إذن من الواجب أن الإنسان يقدم الشكر لذلك المنعم. كيف يشكر الإنسان المنعم وهو الله تبارك وتعالى؟ نقول شكره بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهي. الشكر الحقيقي لله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان عبدا مطيعا لله، وطاعة الله تبارك وتعالى تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهي. متى ما تحقق هذا الأمر، أي أن الإنسان حقق تمام الطاعة لله تبارك وتعالى، فقد شكر النعمة، شكر الله تبارك وتعالى على النعمة التي أنعم عليه. سؤال: كيف تتم طاعة الله تبارك وتعالى؟ بامتثال أوامره قلنا واجتناب نواهي، والامتثال والاجتناب فرع معرفة التكاليف. لا يمكن للإنسان أن يحقق الامتثال ويحقق اجتناب ما ينهى الله عن إلا إذا عرف تلك التكاليف. ما لم يعلم بتلك التكاليف حينئذ لا يمكن الامتثال، وإذا لم يمكن الامتثال لا يستطيع أن يمتثل، وإذا لم يمتثل إذا لم يشكر، وإذا لم يشكر أدرك العقل قبح عدم الشكر. هذا هو الدليل الثاني الذي يمكن أن يقرب به وجوب ضرورة تحصيل التكاليف والعلم بها. إذا تلخص من هذين الدليلين أن عدم معرفة تكاليف الله أي الأحكام السماوية الإلهية، عدم التعرف عليها، عدم البحث عنها، عدم تحصيلها، إما أن يوجب وقوع الإنسان في الضرر المتيقن أو يوجب عدم شكر المنعم، وكلاهما قبيح بحكم العاقل. فالعقل يدرك قبح وقوع الإنسان عدم دفع الضرر المتيقن كما يدرك قبح عدم شكر المنعم. التقريب الثالث، الدليل الثالث، وهو حق الطاعة، وهذا التقريب هو الذي يؤكده السيد الشهيد الصدر في كتابه. ما هو مفاد هذا التقريب؟ تقريب حق الطاعة حاصله في أربع مقدمات. مقدمة الأولى: الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، لا مؤثر في الوجود إلا هو، جميع الأشياء ترجع إليه تبارك وتعالى، وهذه هي منطلق الرؤية الكونية التوحيدية. المقدمة الثانية: كل من كان كذلك، كل من كان هو المالك الحقيقي، هو المدبر الحقيقي، هو المنعم الحقيقي، هو الخالق الحقيقي، فهو المولى الحقيقي. فمولوية الله تبارك وتعالى مولوية حقيقية، ومعنى المولوية الحقيقية يعني ليست بجعل جاعل وليست باعتبار معتبر، إنما العقل يدرك أن هذه المولوية هي المولوية الحقيقية من منطلق مالكية الله تبارك وتعالى، خالقية الله تبارك وتعالى، أنه هو المدبر لا إله إلا هو تبارك وتعالى. إذن مولوية الله تبارك وتعالى هذه المولوية مولوية حقيقية ذاتية وليست مولوية باعتبار معتبر. هذا نظير أنني أضع فلان مولى عليكم، أضع فلان رئيس عليكم، أضع فلان مدير عليكم، هذه المولوية ليست مولوية حقيقية إنما مولوية اعتبارية، ولهذا يمكن زوالها. اليوم هذا يكون رئيس، بكرة يكون، غدا يكون مرؤوسا. هذه المولوية اعتبارية باعتبار معتبر، بجعل جاعل، بوضع واضع. أما مولوية الله تبارك وتعالى فهي مولوية حقيقية تنطلق من مالكيته وخالقيته ومنعميته تبارك وتعالى. هذه المقدمة الثانية، وهذه المقدمة وفق رؤية توحيدية أقرها الإنسان المؤمن الموحد. المقدمة الثالثة، من هو المولى الحقيقي؟ المولى الحقيقي هو من تجب طاعته. سؤال، مقدمة الرابعة، وجوب طاعته كيف يكون؟ وجوب طاعته فرع معرفة أوامره ونواهيه. إذن من منطلق وجوب حق الطاعة أن لله تبارك وتعالى حقا على الإنسان، وهو وجوب الطاعة. هذا وجوب الطاعة، هنا أريدكم أن تلتفتوا إلى هذه النقطة. وجوب الطاعة أي أن لله تبارك وتعالى حق الطاعة على الإنسان، ليس من منطلق رفع الضرر المحتمل كما في الدليل الأول، وليس من منطلق وجوب شكر المنعم كما في الدليل الثاني، بل وجوب حق الطاعة ينطلق من منطلق المولوية الحقيقية المنعمية والخالقية والتدبير الحقيقي الذي هو لله تبارك وتعالى. فملاك الدليل الثالث يختلف عن ملاك الدليل الأول. الدليل الأول ينطلق من منطلق أن العقل يدرك وجوب دفع الضرر المتيقن، والدليل الثاني ينطلق من منطلق أن العقل يدرك ضرورة شكر المنعم وقبح عدم شكره. أما هذا الدليل فلا ينطلق لا من دفع الضرر ولا من شكر المنعم، بل ينطلق من أن لله تبارك وتعالى حق الطاعة على من؟ على الإنسان، بمقتضى المولوية الحقيقية لله المتمثلة في خالقيته ومالكيته لعباده تبارك وتعالى. وعلى حد تعبير العلماء، تعبير السيد رضوان الله تعالى عليه، كما أن إرادة الله تبارك وتعالى التكوينية نافذة في الكون، كذلك إرادته التشريعية نافذة على المخلوقين على حد سواء. فوزان الإرادة التشريعية على وزان الإرادة التكوينية، فكما أن إرادة الله تبارك وتعالى التكوينية نافذة في الخلق مبسوطة على جميع مراتب الخلق وحقائقه، كذلك إرادته التشريعية نافذة على المخلوقين بمقتضى حق الطاعة. وهذه النظرية يؤكد عليها كثيرا السيد في مواطن متعددة، وهي التي تعرف بنظرية حق الطاعة، وتترتب عليها ثمار متعددة ندركها إن شاء الله في مباحث قادمة، منها هذا المبحث. إذن إذا قيل ما الدليل على أن الإنسان ملزم بتحصيل تكاليف الشريعة، نقول بمقتضى حق الطاعة الذي يكون منطلقه هو المولوية الحقيقية الواقعية لله تبارك وتعالى. هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث هو الذي قد يستفاد من عبارة الكتاب. هذا الدليل الثالث بعضهم، أو قل للمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، تقريب رابع أذكره، وهو تقريبا في مدخله يشابه دليل السيد رضوان الله تعالى عليه، وإن كان الملاق قد يختلف. ما هو التقريب الذي يذكره المحقق الإصفهاني؟ ولك أن تجعله دليلا رابعا. حاصله في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، عدم تحصيل أوامر المولى وعدم اجتناب نواهيه خروج عن زي العبودية ورسم الرق عن زي الرقية ورسم العبودية. لأن ما معنى العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى؟ العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى تتلخص في تمام الانقياد إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان محققا تمام الانقياد إلى الله تبارك وتعالى هذا معنى أنه عبد لله تبارك وتعالى. حقيقة العبودية أن لا يخرج العبد عن أوامر الله وعن نواهي. متى ما خرج الإنسان عن ذلك إذن خرج عن كونه عبدا لله تبارك وتعالى. وهذا المعنى هو الذي يفسر لنا تلك القصة المشهورة عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، عندما خرجت الجارية من بيت مولاها بشر الحافي وسألها مولاها، وكان في وسط الدار يشتغلون بالغناء والمزامير والطرب، فسألها الإمام مولاك هذا حر أم عابد؟ فقالت هو حر. فقال لها الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لقد صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. إذن هو يريد أن يكون حرا حتى في المساحة التي المفروض أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. إذن عدم امتثال أوامر الله تبارك وتعالى، عدم اجتناب ما ينهى الله عن تبارك وتعالى، خروج عن زي الرقية وحقيقة العبودية وجوهرها. هذه المقدمة الأولى. تقريبا هذا المنطلق نفسه يشابه النفس الذي انطلق منه السيد رضوان الله تعالى عليه. الخروج عن زي العبودية ظلم. لأن ما معنى الظلم؟ الظلم سلب ذي الحق حقه. إعطاء ذي الحق حقه عدل، وسلب ذي الحق حقه ظلم. فإذا كان الله تبارك وتعالى له حق الطاعة على عباده، إذن عدم طاعة الله سلب حق من حقوق الله تبارك وتعالى. من حق الله على الإنسان على المخلوقين طاعته تبارك وتعالى. فإذا لم يطع الإنسان ربه تبارك وتعالى فقد ظلم نفسه. والظلم قبيح بحكم العقل، فكيف يرفع القبح بالطاعة؟ وكيف تتحقق الطاعة بالامتثال. إذن حتى لا يقع في محذور الظلم عليه أن يحقق الطاعة، وتحقيق الطاعة فرع العلم بما يأمر به الله والعلم بما ينهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا تقريب رابع من التقريبات التي تذكر لوجوب تحصيل التكاليف. فتلخص عندنا أن الإنسان، أن الوجدان آمن بقضيتين: آمن بأصالة الواقعية، وثانيا أن الفطرة والعقل والوحي قادوا الإنسان إلى الإيمان بالله بالمرسل والرسول والرسالة، والمرسل والرسالة. وثالثا التصديق بوجود تكاليف تشتمل عليها الشريعة. رابعا موقف الإنسان من هذه التكاليف ضرورة تحصيلها والتعرف عليها. هذه المقدمات هي المقدمات الأربع. نأتي إلى المقدمة الخامسة. بعد أن أدرك العقل ضرورة التعرف على الأحكام، تحصيل الأحكام، هنا يأتي هذا التساؤل: هل معرفة الأحكام، هل أن العلم بالتكاليف أمر ضروري بديهي لا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى كسب، لا يحتاج إلى تحصيل، أم أن معرفة التكاليف أمر نظري يحتاج إلى جهد يحتاج إلى طلب أيهما الصحيح؟ الصحيح هو الاحتمال الثاني أن التعرف والعلم بتكاليف السماء أي ما يأمر به الله ما ينهى عنه الله تبارك وتعالى ليس أمرا ميسورا لكل أحد ليس أمرا بديهيا واضحا بل يكتنفه الغموض ولهذا هو أمر نظري يحتاج إلى جهد من قبل الإنسان يحتاج إلى كسب يحتاج إلى تحصيل ما الدليل على ذلك؟ نقرأ هذا المقدار ثم نبين الدليل. قال كلمة تمهيدية ولعلي لم أجد في كتب علم الأصول من بدأ بهذا المدخل العميق هذا مدخل معرفي دقيق جدا دقيق مدخل معرفي دقيق جدا لعلم الأصول ولم أرى سابقا من سبق السيد تحديدا في المتون الدراسية من بدأ بهذا المدخل قال بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة على حد تعبيرنا يعني آمن بالرؤية الكونية الإلهية المتمثلة في معرفة المرسل ومعرفة المرسل ومعرفة الرسالة هنا عادة يقال ما هو الفرق بين الإسلام والشريعة سريعا أقول لكم هذا ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يأتي به المرسل من قبل الله تبارك وتعالى يمكن أن يلحظ بلحظات أربعة لاحظ معي تارة ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلحظ باعتبار ما يترتب عليه من جزاء والتزام وهذا ما يطلق عليه اسم الدين لأن الدين مأخوذ من الجزاء والالتزام كما تدين تدان فما يأتي به النبي باعتبار ما يترتب عليه من إلزام وجزاء يقال عنه دين الاعتبار الثاني اللحاظ الثاني باعتبار أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون موردا يستسقي الإنسان منه فكره فالإنسان فكره السليم يجب أن ينطلق من منطلق ما يأتي به النبي فالمورد الذي يرد عليه الإنسان ويستسقي منه أفكاره وثقافته وعطاءه هو ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا الاعتبار يسمى الشريعة لأن الشريعة ما يرد عليه الإنسان فتسمى شريعة إذن ما الفرق بين الدين وبين الشريعة الدين نفس الشريعة ولكن الدين باعتبار ما يترتب عليه من إلزام وجزاء والشريعة باعتبار أنه المورد الذي يستسقي الإنسان منه يستقي الإنسان منه فكره وثقافته وما شابه ذلك الاعتبار الثالث باعتبار أن ما يأتي به النبي يملى على النبي تبارك يملى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل السماء فبهذا اللحاظ بلحاظ الإملاء يقال ملة الملة من الإملاء الاعتبار الأخير أن ما يأتي به النبي يوجب التصديق والتسليم وبهذا الاعتبار يسمى إسلام لأن الإسلام من التسليم والتصديق قال بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة لاحظ الشريعة يمكن أن تجمع يقال شريعة شرائع شريعة موسى شريعة عيسى شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين أما الدين الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام الدين هو واحد دين الله واحد الشريعة متعددة طريقة بيان الدين متعددة وإلا الدين هو واحد بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكام الله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ قال بحكم كونه عبدا لله، العبودية الحقيقية، المولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى. تتمة الكلام في الكلام تأتي إن شاء الله. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.